راديو دابنغا يقدم
ملفات سودانية.
مستمعي راديو دابنغا، مرحبا بكم في ملفات سودانية. وجد الملف السوداني اهتماما منقطع النظير في الأيام الماضية في أضابير المؤسسات الأممية، وآخرها كان اجتماع مجلس الأمن بالأمس الأربعاء الذي ناقش إحاطتين من قبل المسؤولة الأفريقية مارتا بولي، وكذلك أيضا ناقش أشياء أخرى متعلقة بالوضع في الفاشر وخرج بعدد من المخرجات. في هذه الحلقة من ملفات سودانية نستعرض المواقف الأممية الأخيرة والتوصيات التي صدرت بشأن السودان مع الخبير القانوني الدولي والخبير في حقوق الإنسان الأستاذ إسماعيل التاج. مرحبا بك أستاذ إسماعيل التاج في راديو دابنغا.
أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ أشرف، ومرحبا بمستمعي راديو دابنغا في كل مكان حول العالم.
اتخذ مجلس الأمن بالأمس توصية خاصة بضرورة وقف الحرب في الفاشر. في تقديرك التوصيات التي درج مجلس الأمن على اتخاذها في الآونة الأخيرة، هل من شأنها التأثير المباشر على عملية وقف الحرب في السودان؟
من المهم الإشارة إلى دور مجلس الأمن في المقام الأول بصفة الهيئة الأممية رقم واحد والعليا في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وبدون أن يقوم مجلس الأمن بهذا الدور طبعا العالم حيشهد مآسي كثيرة جدا، إضافة إلى المآسي الموجودة الآن شرقا وفي أفريقيا وفي آسيا وفي مناطق كثيرة. لذلك من المهم بمكان أن مجلس الأمن يقوم بدور مناضبه وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي يوكل له هذه المهمة، وهي مهمة أساسية جدا جدا، حفظ الأمن السلم الدوليين، حماية المدنيين، وقف النزاعات، التدخل في حالات القصوى تحت الفصل السابع يعني. فدي كلها هي من مهام مجلس الأمن، وأي توصيات من مجلس الأمن لا تذهب هدرا ولا تذهب سدى، بالرغم من مسألة ازدواجية المعايير وبالرغم من مسألة استعمال حق النقد أو الفيتو من بعض الدول الدائمة العضوية حسب مصالحها السياسية. بالنسبة لنا في السودان طبعا احنا الموضوع متشعب جدا جدا، والتشعب أساسا جاي من دور وضعف المؤسسات الإقليمية في أفريقيا، وأعني الاتحاد الأفريقي وداخله مجلس الأمن والسلم الأفريقي. فإذا كان المؤسستين دير بيقوموا بدور كامل إحنا كان حنشهد استقرار كبير في القارة الأفريقية يعني. إحنا لو لاحظنا من غرب أفريقيا إلى شرق أفريقيا كثير من الانقلابات العسكرية، بوركينا فاسو والنيجير وحتى وصولا إلى السودان ووصولا إلى هذه الحرب اللعينة الدائرة منذ 15 أبريل منذ العام الماضي.
لكن المؤسسات الأفريقية اتخذت قرار بشأن انقلاب 25 من أكتوبر. الأزمة الآن المتعلقة بالحرب، أنا أتحدث عن أن هناك توصيات تتخذ من مجلس الأمن ولكن طرفي النزاع لا يوليانها اهتماما، والحرب هي مستمرة بالرغم من هذه التوصيات وهذه القرارات.
ما هو أنا لما أتحدث عن دور المؤسسات الإقليمية، أنت الآن ذكرت الانقلاب وأنه الاتحاد الأفريقي قام بتجميد عضوية السودان ورفض الاحتراف بالحرب، ولكن الدول الأعضاء في هذا الاتحاد كأنه لا تلتزم بهذه القرارات يعني قادة الانقلاب وكل المجموعات الغامض بالانقلاب يتم استقبال سفراء وفتح المجالات لهم، فلا بد أنه حتى الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أن تلتزم، ويجب عليها أن تلتزم بقرارات الاتحاد الأفريقي، ولكن هذا لا يحدث. لذلك ينعكس هذا على موقف التنفيذ بالنسبة لتوصيات مجلس الأمن فيما يتعلق مثلا بدارفور أو بالفاشر، ما لم يكن إنه الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن والسلم يطلعوا ويقولوا إحنا نؤيد هذه القرارات ويجب لهذه الحرب أن تتوقف ويجب عدم قصف المدنيين في دارفور ويجب حماية المدنيين، وإننا إحنا حنضع يدنا وحق نقوم باتخاذ القرارات أو الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين. أنا أعتقد أن هذه القرارات سوف تذهب أدراج الرياح وسوف توضع في أدراج المؤسسة الأممية دون أن تجد طريقا إلى التنفيذ. ولكن الموضوع ليس الفاشر فقط، الفاشر دماء نقطة بسيطة في بحر من الدماء، في بحر من الإرهاب في بتمارس الدولة السودانية، في بحر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جراء الانتهاكات اللي بيقوموا بها الطرفين المتنازعين والمصارعين. فهذه التوصيات وهذه المسائل لن تجد مجال للتنفيذ إذا لم تكن هنالك إرادة حقيقية حتى من داخل مجلس الأمن ذاته. يعني حيعمل شنو؟ ما هو لابد من أنه آليات توجد، آليات أنه حماية المدنيين تتم كيف، وقف الحرب تتم كيف، بمقدور مجلس الأمن يمارس صلاحياته وفقا لشنو؟ وفقا للفصل السادس أما الفصل السابع اللي بتيح له استعمال كل الوسائل الممكنة والمتاحة، وده بيتطلب قدر من القوة. منو اللي بيوفر القوة دي؟ المجتمع الدولي لم يعد يقوم بتوفير القوى العسكرية لهذه المهام، وبوكيل دائما إلى المؤسسات الإقليمية مثلا زي الناتو، حلف الناتو، وعندنا هنا الاتحاد الأفريقي. فدي المؤسسات المناطبة التنفيذ. إحنا شاهدنا قبل كده أنه كان في
يعني من خلال حديثك لا جدوى لهذه القرارات، هي مجرد تحصيل حاصل.
لا، هي بالتأكيد هي لها جدوى قصوى ولا يمكن الانتقاص منها بسبب عدم التنفيذ. ولكن التنفيذ يتطلب وجود آليات، وجود نوع من البروتوكول يتم تنفيذه بواسطة الاتحاد الأفريقي والمؤسسة الأممية. وأنا أضرب لك مثال، يعني أنه في 2005 بعد ما تم تأسيس اليونميس بعد نفاشة، كان في انه الفكره بتاعت انه تكون في قوات امميه، وتم التوصل لانه تكون في قوات هجين بين الاتحاد الافريقي وبين الامم المتحده. احنا نحتاج لهذه النماذج، نحتاج الى انه الاتحاد الافريقي يضع يده على المساله ويقول انا هذا من صميم اختصاصي، لن اسمح باستمرار نزاعات، سوف اعمل في المقام الاول على ألا تكون هنالك نزاعات، أطفي شرارة النزاعات، ثم بعد ذلك إذا كانت في نزاعات أقوم بتوفير الاستراتيجيات والبروتوكولات والأجهزة التنفيذية اللي بتساعد في إطفاء هذه الحروب وهذه النزاعات. هنالك جدوى قصوى. أول هو تعبير عن الإرادة الدولية، إنه ما يحدث في الفاشر، ما يحدث في دارفور، ما يحدث في السودان هو أمر لم يعد يخص السودان فقط، إنما يخص المجتمع الدولي، ونحن أخذنا علم بهذه. هو تعبير عن قصد، وقد تكون هذه البداية الفاشر، دارفور، ثم عموم السودان. ونحن نشهد تعنت حكومة بورسودان في كل المسائل المتعلقة بإيقاف هذه الحرب، في كل المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وعدم حماية المدنيين. بل بالعكس، تقوم الحكومة بغصف المدنيين في مناطق كثيرة جدا جدا بذريعة تواجد الدعم السريع. يعني ما يعني دي مسائل عجيبة، وإنه دي حواطن للدعم السريع. طيب، ما بالمقابل ممكن يكون المناطق والأماكن التي يتواجد فيها الجيش السوداني يتم اعتباره أن هذه هي حواضن للجيش السوداني، وأن هذا الجيش السوداني يتبع للحركة الإسلامية، وبالتالي يتم التبرير لغصف هذه المناطق. وهذا أمر مرفوض جدا، التبرير من أي كان، من أي جهة أو من أي مؤسسة أو مجموعة عسكرية إن تستهدف المدنيين أو تقوم بإجراءات قصف عشوائي، وهذا يسمى العقاب الجماعي، فهو مجرم ومحرم. لا يمكن أصله أبدا التزرع بأنه يتم قصف مناطق بزريعة وجود جهات أو قوى عسكرية فيها.
لاحظ برضو أنه يا مولانا أنه دائما الأطراف المتصارعة هي ترحب بالقرارات التي تتخذ أمميا فيما يتعلق بوقف الحرب، لكن الممارسات على الأرض وعلى الميدان تختلف تماما عن القبول المبدئي لهذه التوصيات أو هذه القرارات اللي بتتخذها أممية.
ما فعلا هذا يحدث وبصورة كبيرة جدا جدا، وهذا ما يسمى بالعلاقات العامة. عندما مثلا أي طرف من الأطراف مثلا الجيش أو الدعم السريع يرحب بقرارات محددة، فهو في المقام الأول يضعها في مسألة الببليك ريليشن، العلاقات العامة، إنه ما عايز علاقاته تبوظ أو علاقاته تسوء مع المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي، وإنه يوضح إنه هذه المجموعة هي مع القرارات الدولية ومع وقف الحرب ومع مع. ولكن بالمقابل فعلا ممارسة، وهذه ظاهرة سيئة جدا جدا ولا بد من التصدي لها، يعني لا بد من وضع معايير. انت اذا وافقت لا بد انه يكون في بروتوكول بتاع حسن النوايا، زي ما شهدنا انه في جده منبر جده موجود انه كانت في اجراءات لحسن النوايا واجراءات لبناء الثقه بين الطرفين. فهنا في المرحله دي يعني اذا فيها اذا الجيش والدعم السريع وافق بهذه القرارات، يجب عليهما معا ان يقوما باجراءات حسن نوايا أو بتدبيرات أو بإجراءات معينة. مثلا إذا أعلن أي من الطرفين أنه أوقف الهجمات، أوقف العدائيات لمدة 48 ساعة 72 ساعة لمدة أسبوع، فده بوضح أنه هو ملتزم. ولكن هذا لا يحدث، الأطراف فعلا ترحب بالقرارات وبالتوصيات ولكن لا يوجد تنفيذ. إحنا أي جهة منهم الآن سواء كان الدعم السريع أو الجيش، إنهم إذا رحبوا بوقف إطلاق النار أو أي مساعي لبناء السلام، يجب عليهم فورا أن يحددوا ويقرروا إنهم يوقفوا العدائيات والهجمات لمدة أسبوع على الأقل أو أسبوعين أو شهر. أنا أعتقد دي الإجراءات بتساعد بتوضح إنه الطرفين إنهم عندهم حسن نية لتلبية الاستجابة للاستجابة للمجتمع الإقليمي والدولي. ولكن ما لم يحدث هذا، فإحنا حنظل نقول إنهم هم غير معنيين بحماية المدنيين، هم يعملون على توسيع قاعدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الانتهاكات الممكن تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وده مش في مصلحتهم أبدا أبدا. وفي النهاية بيجي هنا الدور بتاع العدالة الدولية، المؤسسات الدولية بما في ذلك حالة ملف حقوق الإنسان لمجلس الأمن. من التوصيات المهمة مثلا الآن في الجلسة، طبعا في لجنة لا يتغص الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان بعد نشوب هذه الحرب،
قبل ما نجي للجنة بتاع التغص الحقائق، استسهال الأطراف هل يدفع، يعني استسهال الأطراف وعدم تنفيذهم للتوصيات التي تخرج من مجلس الأمن، هل يدفع مجلس الأمن لاتخاذ قرارات أشد في الفترة الماضية في اعتقاده؟
هذا هو السيناريو المتوقع. أتوقع أن يقوم مجلس الأمن بلعب دور أساسي جدا جدا في إيقاف هذه الحرب، في الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، في حمل الطرفين على أن يكون هنالك سلام ويعمل على إيقاف هذه الحرب. هنالك مؤشرات كثيرة، يعني تحركات الولايات المتحدة الأمريكية صحيح هي مرتبطة بالانتخابات والمكاسب الانتخابية، ولكن ليس بالغدر الكبير. يعني السودان ليس مؤثرا في السياسة الداخلية الأمريكية أو في الناخب الأمريكي بصورة أو بأخرى. ولكن الآن مجلس الأمن في وضعية أفضل، يعني في ظل التوصيات الخارجية، في ظل أنه حتى الملف يعرض على مجلس الأمن بصورة متواترة، وفي فشل المنظومة حكومة بور السودان وفشل مندوب الأمم المتحدة في الأمم المتحدة في التعاطي مع الملف بجدية وعدم طرح الموضوع لمصلحة المواطن السوداني. فدي كلها مؤشرات الآن بتوضح إنه مجلس الأمن قد يقدم على قرارات قوية جدا جدا فيما يتعلق بالسودان، من نشر قوات أممية للفصل بين المتحاربين. وده واحد من التوصيات من توصيات لجنة تغصي الحقائق الأممية التي شكل مجلس حقوق الإنسان، وقد تجد حظها ليس من النقاش وإنما من التطبيق الفعلي، لأنها هي حرب الآن تنذر بأن ينتقل هذه الحرب إلى الإقليم، وبذلك يهدد الأمن والسلم الإقليمي وفي كل المنطقة. وهذا لن يسمح مجلس الأمن به نسبة لتقاطع المصالح في المنطقة من دول المنطقة وفي البحر الأحمر على وجه محدد. لذلك أتوقع فعلا أن يقوم مجلس الأمن باتخاذ قرارات قوية جدا جدا، ولا أعتقد أنه حيكون في فيتو في مواجهته، يعني لأنه ده برضو مرتبط بعملية بتاع تبادل مصالح بين الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن بتمرير هذا القرار بدون أن يكون هنالك احتراط، لأنه لن يمس مصالح الدول الأعضاء الخمس جميعا. ففي مؤشرات حتى الآن أن يذهب مجلس الأمن في هذا الاتجاه، وهذا يعتمد على التوصيات الذين يقللون يا خشرف الذين يقللون من توصيات اللجنة بحث التقصي الحقائق الشكل مجلس حقوق الإنسان اللي بيعملوا على التقليل منها ومن أهميتها، وإن هي اللجنة مسيسة وإنه توصياتها لن تجد مجال التنفيذ. أقول لهم أنهم يحلمون، لأن هذا هو بداية المشروع لأن يكون لمجلس الأمن يد في هذه المسألة. لجنة تقصي الحقائق هي لجنة مستقلة من خبراء مشهود لهم بالكفاءة بالنزاهة بالاستقامة، وبالتالي إنه التوصيات اللي بتصدرها ويوافق عليها وسوف يوافق عليها مجلس حقوق الإنسان، أنا متأكد وكل ثقة أن مجلس حقوق الإنسان سوف يوافق على هذه التوصيات. بعد ذلك حتكون في إحاطة لمجلس الأمن بهذه المسائل، ومن ضمنها نشر غوات للفصل بين الأطراف المتحاربة، ولن يكون هنالك احتراط على هذه التوصية.
أيضا يعني هنالك ما زال اعترافا عموميا بحكومة بورسودان، والآن هنالك دعوة وجهت للبرهان لذهاب لاجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك.
حكومة أمر واقع هي، بس بصفة حكومة أمر واقع ما هو لابد، يعني مثلا احنا في مجال حقوق الإنسان عندما تكون هنالك نزاعات ويكون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ما توصلنا إليه من نتائج بنشيله بنحمله بنمش نقعد مع الأطراف جميعا المنتهكة، سواء كانت حكومة أو أطراف غير حكومية بنسميهم نون ستيت أكترز، بنمش بنقول له أنتوا في المنطقة بتاع سيطرتكم في انتهاكات كذا وكذا، بنمش نقعد مع الحكومة سواء كانت حكومة منتخبة أو غير منتخبة، لأنه هي في النهاية مسؤولة عن حماية المدنيين. والله في انتهاكات من قواتكم، في انتهاكات من أجهزتكم الأمنية في كذا وكذا وكذا، ولا بد من معالجة هذه الأمور. دي مسألة واضحة. الآن يتم التعاون مع حكومة بورسودان بصفتها حكومة أمر واقع ليس أكثر من ذلك، وبالتأكيد ليس لها شرعية ولن تكتسب شرعية، وهذا ينطبق على الجميع، يعني حتى بالنسبة للغاءات مع الدعم السريع هذا لا يعطي الدعم السريع شرعية، يعني وإنما هي أمر واقع تحس سيطرتهم في مناطق كبيرة، فلا بد من مخاطبتهم والجلوس معهم للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، حماية المدنيين، فتح المعابر للإغاثة الإنسانية، وبالتالي يتم التعامل معهم على هذا الأساس، يعني ما أكثر من ذلك.
شكرا أستاذ إسماعيل التاج الخبير الغالوني والخبير في حقوق الإنسان في هذه المقابلة مع راديو دبنجا في ملفات سودانية. إلى أن نلتقي في حلقة أخرى.
شكرا شكرا أستاذ أشرف، وشكرا لمستمعي راديو دبنجا.
بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيشة والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.
هنا راديو دبنجا. اللحظات التالية أعزائي سنقضيها مع برنامج إرشادات صحية. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلنا في دارفور في ماسكرات النزوح وماسكرات اللجوء. الليلة احنا عاوزين نتكلم عن واحدة من المشاكل المهمة جدا اللي بتواجه أهلنا هناك، هي مشكلة تلوث المياه. تلوث المياه من المشاكل الصعبة جدا جدا، لأنه المويه لما تتلوث بتعمل لنا أمراض كثيرة جدا، واحدة من مرض الكوليرا وبيجي شكل وباء، وأمراض تانية مثلا زي مرض التايفود برضو دي واحدة من الأمراض اللي بتجي من تلوث المويه، وفي المرض بتاع الدسنتاريا دي برضو من الأمراض المويه ملوثة، وبرضو في أمراض كثيرة جدا بتعمل إسهالات غالبا للشفاة الصغار، الأطفال الأقل من 5 سنوات. نجي نشوف المويه دي بتتلوث كيف. المويه بتتلوث في مراحل. اول حاجه المحل اللي بنجيبه، لو كان حفير، لو كان بير، لو كان مضخه، لو كان دونكي، ممكن المويه تتلوث هناك. نمرة 2 المعون اللي بنشيله والمويه ذاته، سواء كان جركانه، جردل، او الباغه، او اي حاجه دي ممكن المعون ده يكون سخان ويلوث المويه. الحاجه نمرة 3 بعد ما المويه نجيبها البيت، الزير ذاته بنكبه فيه المويه، بنخزن فيه المويه، ممكن يكون سخان والمويه يكون تتلوث. اخر حاجه المعون اللي بنغرز به المويه نشرب به زي الكوز، كوز المويه، ممكن يكون ملوث، وده يقوم يلوث لنا المويه اللي احنا نقوم نشربها. تلوث يعني بنتج كميه من الامراض، والامراض دي بتعمل مضاعفات كثيره جدا جدا، بالذات للاطفال. ممكن تعمل لهم الاطفال الصغار الاقل من 5 سنوات بتعمل لهم اسهالات، والاسهال بيفقدهم، بعمل لهم جفاف وبيفقدهم سوائل، ممكن يؤدي الى الوفاه. وزي ما الاحصائيات انه في كميه كبيره جدا من الوفيات بالذات الموجوده في الماسكرات. واحنا عشان نشرب المويه النقيه دي حاجات بسيطه ممكن نعملها. انا دايما قلنا المويه نجيبها في الجركانه. الجركانه دي مفترض نغسلها كويس، يعني الجركانه اللي بنجيبها المويه او الجردل او اي او الباغه او اي حاجه مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها المويه. يعني المويه بعد ما شيلناها من الجركانه نظيفه وجبناها البيت، لو كان المحل جابي منه المويه متاكدين مثلا كان حفير او بير، واحنا متاكدين ممكن المويه تكون ما نظيفه، مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقة، أو لو ما في يوم ممكن نخطها في الشمس. بعد ما خدناها في الشمس ممكن نجي بدأ نصفيها قبل ما نكبها في الزيت، لو كان هنا ما متأكدين المويه جاب منها مويه نظيفة ولا كذا. الحاجة الثانية برضو الزير ذات عشان ما يتلوث برضو مفترض نخطه في حتة عالية، والكوز المويه ذات اللي بنشربه مفترض نخطه في حتة عالية يكون بعيد من الشفاة الصغار. التلوث بتاع المويه في البيت بيكون من الشفاة الصغار، لأن الشفاة الصغار بعض المرات ممكن تبرر اخوانه في البيت وكل يكونوا ما عارفين، وبعد التبرد الطوالي يمشي يشيل الكوز بتاع المويه ويدخل يدخل يده في الزير ويحاول يدير المويه، كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نخط الزير في حته عاليه ونخط الكوز برضو في عاليه، الطفل ما يقدر عليه، لو داير يكلم واحد من اخوانه يقوم يدوه المويه. واحده من الاشياء اللي احنا بسيطه اللي احنا ممكن نعملها يعني فاده الاثار دي. الحاجه الاخيره، لو أي طفل أصاب بإسهال، شعرنا إن الطفل ده أصاب بإسهال، لما نقول إسهال معناته بيكون في البراز بتاعه كل لين وأكثر من 3 مرات، ده اللي بنسميه إسهال. أول خطوة مفترض طوالي نعوض سوائل، ومن هالتروية ده موجود يمكن كل الأمهات وكل الأبهات وكل الأخوات يمكن بعرفون عنه، لو مش أي مركز صحي أو أي شفخان يمكن بلقوه، وبيجي في شكل ظروف. الضرب بيتحل في 6 كوباية بتاعت موية، الكوباية الكبيرة في ناس في السودان بيسميها عثمان حسين. بدأ كل ما الطفل أسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل المركز الصحي. ما لقيت من هالتروية، لو طفل هو مثلا لسه بيرضع يعني عمره صغير وكذا، ممكن أمه لازم تواصل ترضع فيه طوالي، لأنه في بعض من الأخطاء يعني الأم بتقول لأنه الطفل عنده إسهال، يعني بيتخيل إنه اللبن يمكن هو بزيد الإسهال، بتقول وقف الرضاعة. خطأ، يعني لازم يتواصل في الرضاعة طوالي، ده واحد. ونمرة 2، يجيبوا الموية العادية دي يكبوا فيها شوية سكر وشوية ملح لكن بكميات بسيطة، لأنه لو كبيت سكر كثير ممكن السكر بزيد الإسهال، يعني العصير في حد ذاته ممكن يزيد الإسهال، لكن هذا فيها سكر وممكن تزيد الإسهال. ولو في الروب حامض كمان في المحلات الثانية، لو في المدن ممكن زبادي، لكن الروب العادي ده الروب الحامض ده من الحاجات الكويسة جدا جدا اللي بيوقف الإسهال. يعني طفل لو يعني عمره أكثر من 2 سنين يعني أو فاتت الطور بتاع الرضاعة، عشان مفترض الموية دي تكون نظيفة. وأنا عشان نضمن الموية تكون نظيفة، مفترض الموية دي نغليها وبدأك نبردها، بعد ما تغليها بدأك تبردها بدأك تضيف عشان تضمن إن الموية دي ذاتها ما ملوثة، لأنه أنت ممكن الطفل يكون هو مريض بإسهال لأنه الموية ملوثة، وأنه بنجي نديه تاني شنو موية ملوثة كده. الموية دي لازم إحنا نضمن الموية دي، لو الموية دي تكون ما ملوثة، موية نغية ما ملوثة، وإحنا عشان نضمنها بنضمنها من سخينة، بدأك بعد ما سخناها بنقوم نبردها نكون فيها المغادير البسيطة دي. لكن أفضل شيء هو من هالتروي، يعني حتى لو واحد يحس إن الأمهات ما عندها من هالتروي، ممكن تمشي لأقرب شفخانة أو أقرب لمركز صحي وهو الدبت بيدوزها مجاني، يعني أي بعد ما حلته ال6 كوباية دي ممكن تشرب فيه الطفل لمدة 24 ساعة، بعد 24 ساعة لازم تدفقه، لو ما كملوا تدفقه تحل كيس ثاني. من يكون في طفل أيام في البيت أو يكون في زول أيام في البيت، البيت كله بيكون ما مرتاح، وإحنا من الأفضل نعمل الحياة البسيطة دي عشان نتجنب إنه كل الأفراد الأسرة يكونوا نصحين وما يصابوا بالأمراض اللي تكلمنا فيها هسه. راديو دبنجا أشكر راديو دبنجا لأنهم هم يمكن يعني بينوروا أهلنا الموجودين في دارفور بصفة عامة، وبذات المعسكرات بتاعت النزوح واللجوء بصفة خاصة، وبتناول قضايا كثيرة مهمة جدا جدا، يعني قضايا صحية، قضايا بتاعت بيئة، قضايا يعني قضايا اجتماعية، هي قضايا فعلا مؤثرة في أهلنا الموجودين هناك يعني، وممكن تغير في حياتهم. المعلومات البسيطة اللي هم بلقوها عبر راديو دبنجا ممكن تغير في حياتهم بصورة كبيرة جدا جدا.
شكرا دكتور سلام حسن عبد الله لإفادته ومعلوماته حول تلوث المياه.